الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك ومن جوار الكعبة المشرفة، وفي هذا الشهر الفضيل، وفي هذا البلد الحرام، وفي هذا الجمع المبارك. الحمد لله حمداً حمداً، وله الشكر شكراً شكراً، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أيها الأحبة، مر عام على عام فيما مضى، وكأنه والله لقاء بالأمس قد جرى. بالأمس القريب كنا في رمضان في العام الماضي، وها نحن أولى نلتقي مرة أخرى في هذا المكان نفسه. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل الصيام والقيام والعمرة والزيارة، وأن يتغمد ويرحم من قد مضى ممن كانوا قد شهدوا معنا رمضانات ماضية. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واغفر لهم وارحمهم، واغفر لنا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. رمضان شهر عظيم، وله من العبر والدروس الأمور الكثيرة، ولعل منها ومما يميز هذا الشهر الفضيل كونه شهر يتفاءل به أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل التقى وأهل الصلاح وأهل الرشاد، يتفاءلون به من أبواب كثيرة وفي صور عديدة. فهم من يوم إطلالة هلاله، بل من قبل إطلالة هلاله، وهم متفائلون بإدراكه، هم متفائلون بأجره وثوابه ومتعة صيامه وفرحة قيامه، هم متفائلون بالأجور العظيمة والثواب الجزيل، وبفتح أبواب الجنان وبإغلاق أبواب النيران. وكيف لا يتفاءل المؤمن في هذا الشهر الفضيل، وهو شهر النصر والعزة والتمكين. موضوعنا في هذا اليوم أيها الأحبة موضوع يجمع بين مسائل عقدية فقهية أخلاقية تربوية نفسية، ذاك أنه موضوع يهم خاصة في مثل هذه الأوقات والأعصار التي كثرت فيها تلكم الأمراض النفسية من الاكتئاب والوسوسة والإحباط وغير ذاك. فحيهلا إلى نفحات هذا الشهر الفضيل وما ينثره في نفوسنا من التفاؤل الكبير، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذا الفعل. التفاؤل أيها الأحبة حياة جديدة، نعم حياة جديدة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني عظيمة. ولذلك أهل الإيمان هم أولى الناس بهذا التفاؤل، وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بهذا الفعل، وأهل الاستقامة منهم هم أولى الناس بهذا الفعل، وذاك من أوجه كثيرة وصور عديدة. حسبنا جميعا أن نتذاكر شيئا من هذه الصور، سأسردها دون ما ترتيب أو بيان لأهمية شيء على شيء بالتقديم أو التأخير. التفاؤل في حياتنا في أشياء كثيرة ينبغي للإنسان أن يتقصدها وأن يتأمل فيها. فمما يتفاءل به الاسم، فاسم الإنسان الجميل الطيب المبارك الذي فيه من دلالات العزة والرشاد والصلاح والفلاح من أولى الأمور وأولها ليتفاءل الإنسان به. وتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام بسهيل بن عمرو، لأن سهيل نسبة إلى الأمر السهل، فقال سهل أمركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن رجل جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي جمر. قال: من أي الأقوام؟ قال: من بني شهاب. قال: وفي أي الأحياء تسكن؟ قال: في ذات لظى. قال: اذهب فقد احترق بيتك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتفاءل كثيرا وأن يحسن تسمية أبنائه وبناته. ويوم أن جاءه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: صعب. قال: بل أنت سهل. وهذا تفاؤلا من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتفاءل الإنسان حتى من مثل هذه المسائل البسيطة اليسيرة. الدعاء، دعاء المسلم لربه جل وعلا ومناجاته إياه وطلبه واستغاثته به هو قمة التفاؤل وقمة العزة بالتفاؤل والفرح بالتفاؤل. ذاك أنه يبعد عنه اليأس ويبعد عنه القنوط، ويرتبط بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأي الناس أعظم تفاؤلا من أهل الدعاء؟ ولذلك كان أقرب الناس إلى الله أكثرهم دعاء لله جل وعلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الدعاء وأن نلح وأن لا نيأس ولا أن يقول الإنسان: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فالاستيقان بالدعاء من أعظم أسباب التفاؤل، ومن أولها وأجلها وأنورها وأفضلها وأبهاها وأجلها. ذاك أن الدعاء يبعث في النفس قرب العبد من الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الذي به يستغني الإنسان عن كل ما سواه ولا يستغني بما سواه عن الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يستجيب دعاءنا. دعاء العبد لربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى كلها لله الكريم الرحمن الواحد الأحد، كلها تبعث على التفاؤل وعلى الفأل وعلى حسن الطالع وعلى حسن الحياء وعلى حسن الاستمتاع بها والفرح بها والإقبال عليها وعلى حسن الإقبال على الله جل وعلا. ذاك أنه يدعو الرحيم الرحمن الكريم الودود الغفور الستير، سبحان الله العظيم. نعم، يدعو الله جل وعلا، فهو أقرب الناس إلى الله بدعائه. فقمن إذا وإذا سجدتم فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم حال السجود بين يدي الله جل وعلا. فعلم العبد بأن الله هو السميع وأنه هو البصير، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كل هذا يبعث في النفس التفاؤل بأن لنا ربا رحيما كريما ودودا غفورا سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة ومعه ناقته وعليها سقاؤه وطعامه وشرابه، ثم غفى تحت ظل شجرة فاستيقظ فلم يجدها فبحث عنها حتى استيقن الموت، ثم رجع إلى مكانه فغفى ثم استيقظ فوجدها قائمة على رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هكذا أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. التفاؤل لا يكون فقط في أيام الرخاء، ولا في أيام الصحة، ولا في أيام الإقامة، ولا في أيام الفرح، بل التفاؤل أحوج ما نكون نحن إليه عند نزول الكرب والنوازل والشدائد. فيجب على الإنسان أن يكون أكثر الناس اطمئنانا في قلبه بربه ومولاه، بأن الله جل وعلا لن يضيعه، وبأن الله عز وجل يحميه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالتفاؤل في وسط المحن والصبر على المحن والصبر على النوازل، وفرجت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وهكذا هكذا أهل الإيمان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإيمان باليوم الآخر من أعظم التفاؤل، إيمان العبد بالجنة ونعيمها وما أعد الله جل وعلا لأهل الإيمان فيها من نعيم مقيم من أنهار وأشجار، وما أعد الله جل وعلا وما خلق فيها من خلق لكمال تمتع أهل الإيمان في تلك الجنان. هذا يبعث في النفس أيما تفاؤل وأيما استطلاع واسترواح وأيما فرح وحبور وسرور، فمهما ضاقت عليه الدنيا ومهما أصابه الفقر ومهما نزلت به النوازل ومهما كان فيه من المرض ومهما كان فيه من المحن ومهما كان فيه من اللأواء والنوازل، فإنه على يقين بأنه إن مات على استقامته وعبادته وتوحيده لربه ومولاه فإن له جنات تجري من تحتها الأنهار. أجور الأعمال الصالحة تبعث في النفس تفاؤلاً عظيماً جليلاً غريباً، ذاك أن الإنسان حينما يستشعر أن في عمله الصالح تقبل من الله سبحانه وتعالى، يقبل الله جل وعلا صدقة أحدكم بيمينه سبحانه وتعالى فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. هكذا يجب على الإنسان أن يفرح بباب الأجور، ذاك أنها تبعث في النفس القرب من الله وأن له بكل خطوة إلى الصلاة صدقة وحسنة وتمحى عنه سيئة، وبكل حرف من القرآن أجرا وثوابا. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهكذا تجد من الأعمال الصالحة ما جعل الله جل وعلا فيها من الأجور العظيمة النافعة ما يبعث في النفس الطمأنينة والفرح والسرور. ولذلك تجد أكثر الناس اطمئناناً وتفاؤلاً هم أهل الطاعة والاستقامة، وأكثر الناس اكتئاباً وإحباطاً ويأسا هم أهل المعاصي والذنوب، ناهيك عن أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، فهم أقنط الناس وأبعد الناس عن حياة التفاؤل والفأل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأعمال النافعة والأجور، الأعمال المتعدية لها أجور عظيمة تبعث في النفس فألة، حتى وإن تعب الإنسان من أجل غيره، لأن أمضي مع أخي حتى أقضي له حاجته أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. لأن أمضي مع أخي حتى أقضي له حاجته أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. تصور الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يعلم الأطفال القرآن والذكر والصلاح والعلم النافع، كم له من هذه الأجور؟ كم تبعث هذه المعاني النبوية والأحاديث الشريفة في نفسه من التفاؤل والفرح والسرور والحبور؟ فتجد أهل الطاعة والأفعال المتعدية من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة. شوف كم فيها من الأجور وكم فيها من الفضائل. فهذه الأعمال ذات النفع المتعدي تبعث على الفأل بإذن الله عز وجل من قضاء الحوائج وتفريج الهموم وتنفيس الكروب عن الناس والوقوف معهم. أجور الأعمال الصالحة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من سائر الأعمال القلبية أو اللسانية أو التي هي بالجوارح أو التي هي عبادات في الأموال والزكوات والصدقات، كلها فيها من الأجور ما فيها كالحج والصيام وغير ذلك. ويتظل وتظل حياة أهل الفأل حياة تتجدد مرة بعد مرة، حتى وإن أصابه ضعف في بعض اللحظات، حتى وإن أصابته كبوة، لكنه يعود فيرجع ويعود إلى ربه جل وعلا بتوبة نصوح. فالتوبة باب عظيم من أبواب الفأل، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ألا يجعل هذا ويبعث في النفس تفاؤلا عظيما حين يعلم العبد أن له ربا جل وعلا يقبل توبته ويعفو عنه ويتجاوز عن زلته، فحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. وهكذا تجد أهل التوبة والعودة والأوبة إلى الله جل وعلا هم أهل التفاؤل في الحياة دوما، حتى وإن وقعوا فيما وقعوا فيه، ناهيك خلاف على خلاف أهل القنوط واليأس. ولذلك يأتي الشيطان للعبد المقصر العاصي فييئسه من رحمة الله جل وعلا ويقنطه من رحمة الله جل وعلا حتى ينال ويستحوذ على قلبه ويقول: من ذا الذي يغفر الله، كيف يغفر الله جل وعلا لك؟ فالواجب على العبد أن يتوب إلى ربه ومولاه، وأن يجعل في وقوعه في المعاصي والذنوب بابا جديدا وأملا عظيما للتفاؤل وإدراك الخير والعودة إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. التفاؤل في حياتنا الأسرية منهج يجب علينا أن نقوم به ونعمل به ونرسخ معانيه ونجعله ثقافة في ذواتنا وذوات أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا. في أيام الاختبارات نبعث في أبنائنا الفأل والتفاؤل والنجاح ونمدحهم ونثني عليهم ونعزز ونذكر ونعزز المعاني الطيبة المباركة. تجد بعض الأحيان بعض الآباء أو بعض الأمهات إذا وجد ابنه في أيام الاختبارات ما عرف مسألة أو مسألتين قال: أحسن، تستاهل وإن شاء الله ترسم، ما قلت لك ذاكر من أول، توك صاحي الآن ما شاء الله، أحسن. وهكذا فتجد بعض الناس على هذه الصورة لا يبعثون في الناس تفاؤلا ولا يبعث في أبنائه التفاؤل، حتى لو وقع في خطأ في الاختبارات يقول: إن شاء الله تدرك الصواب في الاختبارات القادمة بإذن الله عز وجل. فالتفاؤل في حياتنا الأسرية وفي أبنائنا وبناتنا وفي حال مرض الزوجة أو مرض الأبناء أو مرض البنات أو مرض الزوج أو الأب أو الأم ينبغي للإنسان أن يتفاءل دوما. التفاؤل يحوي حياة الإنسان كلها، في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي حجه، بل يناله التفاؤل حتى بعد موته يعيش بهذا التفاؤل. فتجد من الناس الصالحين وأهل اليسار والإنفاق في سبيل الله جل وعلا وهم في سكرات موتهم لربما يوصي الواحد منهم بوصية طيبة مباركة، أو كان قد أوقف قبل ذاك وقفا لله جل وعلا في أعمال البر والخير والصلاح والرشاد والدعوة إلى الله جل وعلا، فتجده في حال سكراته مطمئنا فرحا مستبشرا بما عند الله جل وعلا. ولذلك ذكر أهل العلم أنه ينبغي للإنسان في حال السكرات أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وإن كان مطلوبا منه في حال حياته أن يوازن بين الرجاء وبين الخوف، لكن إذا جاءت السكرات فينبغي أن يغلب جانب الرجاء. وينبغي أنه إذا أتي للعبد في حال سكرات موته أن يذكر بأعماله الصالحة وأفعاله الطيبة المباركة حتى يزداد إقباله على الله جل وعلا وتوبته وتوحيده وتشهده له سبحانه وتعالى. التفاؤل يكون أعظم ما يكون عند نزول النوازل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. التفاؤل بقضاء الله جل وعلا وقدره، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فالتفاؤل بقضاء الله جل وعلا يبعث، أو إيمان العبد بقضاء الله جل وعلا خيره وشره يبعث فيه التفاؤل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإيمان بقضاء الله جل وعلا ركن من أركان الإيمان يبعث في النفس التفاؤل العظيم بما عند الله جل وعلا. فإن كان ما أصابه رخاء حمد الله وأثنى عليه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. التفاؤل حينما تضيق نفس الإنسان ويصيبه ما يصيبه من الهم والغم فإذا به يخرج فيتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في كتاب الكون المفتوح، فإذا بنفسه قد انشرحت، وإذا بهمه قد زال، وإذا بكربه قد خف، حينما يتأمل هذه المجرات وهذه النجوم وهذه الشموس وهذه الأقمار وهذا الليل وهذا النهار وهذه الآيات في هذه الكون، كلها تبعث على التفاؤل وأن الله جل وعلا رحيم بعباده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالتأمل في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في نعم الله جل وعلا وشكره على آلائه ونعمه وأفضاله وجوده وإحسانه، كل هذا مما يبعث في النفس تفاؤلا عظيما. جاء رجل إلى ابن المبارك يشتكي فاقة وحاجة في نفسه، وأنه لا يملك من هذه الدنيا شيئا، وأنه رجل مبتلى، وأنه مما قد نزل به من النوازل والمصائب. فقال له: يا ابن أخي، أرأيت نظرك أو بصرك هذا الذي قد منحك الله جل وعلا إياه، أترى تهبه لغيرك ولك به ألف دينار؟ قال: لا والله. قال: أرأيت سمعك أو أتهبه لغيرك في مقابل أن تأخذ ألف دينار؟ قال: لا والله. قال: أرأيت قدمك؟ ثم عدد له نعم الله جل وعلا عليه وهو يقول له في كل نعمة: لا والله. قال: اذهب فإن معك آلاف الدنانير. فتأمل في نعم الله عز وجل، أن يتأمل الإنسان في من هو دونه، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فذاك أحرى ألا تزدروا نعمة الله جل وعلا عليكم. فالتأمل في النعم وحمد الله جل وعلا والشكر له سبحانه وتعالى يبعث على التفاؤل بإذن الله عز وجل. حسن الظن بالله جل وعلا من أعظم أسباب التفاؤل ومن أعظم المتع أنا عند حسن ظني عبدي فليظن عبدي بي ما شاء. ولذلك ينبغي للعبد أن يحسن ظنه بربه ومولاه سبحانه وتعالى دائما وعلى كل حال. الأخلاق الجميلة التي يتخلق بها أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل الصيام وأهل الصلاة وأهل القيام، هذه الأخلاق الفاضلة تبعث في النفس تفاؤلا عظيما بمحبة الناس وقرب الناس والأنس بالناس ودعاء الناس، هو يدعو لهم وهم يدعون له، على رأسه ملك يقول له: أجبت ولك مثله. إذا دعا العبد لأخيه عن ظهر غيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الفاضلة من الكرم والجود والإحسان والرحمة والتبسم والإنفاق في سبيل الله جل وعلا وتفريج الهموم وتنفيس الكروب وصلة الأرحام والصدق في الكلام وغير ذلك، كل هذه الأخلاق بجملتها ورمتها تدعو إلى التفاؤل العظيم. ولذلك تجد أكثر الناس تفاؤلا هم أهل الأخلاق الكريمة، أهل الأخلاق الفاضلة. تجد يصيبه ما يصيبه فتسأله: كيف الحال؟ يقول: اللهم لك الحمد، الله يوزعنا شكر نعمته سبحانه وتعالى. بينما تجد غير المتخلقين بالأخلاق الفاضلة، إن دخل عليه أحد بالسيارة أو نزل عليه أحد أو أخذ منه شيء، إذا به يلعن الدنيا ويلعن الرجل ويلعن الناس ويلعن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأهل الأخلاق الفاضلة هم أعظم الناس تفاؤلا في هذه الحياة، فلنتخلق بمثل تلك الأخلاق حتى ننال ما ننال من هذا التفاؤل في هذه الحياة الطيبة. التفاؤل يكون بحسن اختيار الصديق الطيب المبارك الذي يعظنا وينصحنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا من كريم فضل الله جل وعلا في حسن اختيار الصديق الذي يعين وينفس ويفرج عن الهموم والكروب ويقف مع الإنسان، هذا من أعظم التفاؤل بإذن الله جل وعلا. وبعض الناس قد لا يوفق لصديق مبارك، بل لا يوفق لهذا الصديق حتى عند سكرات موته والعياذ بالله. يذكر بعضهم يقول تجد بعض الناس إذا زار الميت إذا زار الرجل عند سكرات موته فيسأله عند موته يقول له ماذا أصابك؟ فيقول له أبناؤه وهو في الرمق الأخير أو في يعني اللحظات الأخيرة يقول له أصيب بكذا كذا، قال الله المستعان جدي أصيب بهذا المرض ومات. واللي يجي واحد ثاني لميت ها وش اللي فيه كذا، قال لا وجهه على القبلة وجهه على القبلة، يعني يتفاءل عليه بالشر والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يختار الصديق الذي يعين ويصدق ويحسن التصرف في مثل هذه المواقف والأحوال. اختيار الزوج واختيار الزوجة من أعظم أسباب التفاؤل، وإن كان الشؤم في شيء ففي أربع، ومنها الزوجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظه إذا غاب، وتسره إذا نظر. هذه المرأة الصادقة العاقلة الراشدة الرشيدة المحبة القانتة المتحجبة الطائعة لله جل وعلا السائحة له في سبيله سبحانه وتعالى الصائمة القائمة، هذه التي تسر، وهذه التي تبعث على التفاؤل، وهذا الذي يضمن الإنسان بإذن الله عز وجل أن تكون تربية أبنائه على يديها بركة وخيرا ونماء بإذن الله عز وجل في الحياة وحتى بعد الممات. بينما تجد بعض النساء والعياذ بالله من إذا تزوجها من يوم ما يتزوجها يصيبه الفقر والعياذ بالله، ومن يوم ما يتزوجها يجيه الهم والغم، وين رحت؟ فين جيت؟ كيف نزلت؟ كيف طلعت؟ ولا مكتب ما شاء الله الاستخبارات العامة أو غيرها ذلك إذا ما أصاب مصيبة أو نزل بنازلة، وتجد ملف تحقيق، إيش ليش لبس؟ ليش حطيت العطر هذا؟ ليش سويت كذا؟ يا أخي أي التفاؤل؟ أي حياة؟ أي التحقيق هذا؟ فينبغي للإنسان أن يحسن اختيار الزوجة، وينبغي للزوجة أيضا أن تحسن اختيار الزوج. الاستمتاع بالحياة بمتعها بحلالها بما أوجب الله جل وعلا فيها من الطاعات، الاستمتاع بما أحل الله جل وعلا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. خير لباسكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم، إن الله أحق من تزين له. وهكذا تجد في الزينة وتجمل الإنسان وفرح الإنسان واستمتاعه أيضا يبعث في النفس التفاؤل والرضا، والرضا بما قد قسم الله جل وعلا، كل هذا مما يعين بإذن الله جل وعلا. التفاؤل ينبغي أن يكون وألا يفهم على وجه خاطئ، فبعض الناس يظن أن قصر الأمل حتى هو كائن في قصر التفاؤل، والصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يقصر من أمله نعم، لكن أن يكبر من آماله وأن يعظم هذه الآمال إذا ما كانت في طاعة المولى جل وعلا، وأن ينوي الخير دائما على كل حال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة يمكن أن تكون لله جل وعلا، والحياة يمكن أن تكون لله جل وعلا، والعبادة يمكن أن تكون لله عز وجل، لكن كيف يمكن للعبد أن يجعل مماته لله جل وعلا والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل؟ الجواب أنه يجعل نيته دائما في الخير، دائما متعلقة بالطاعة، دائما متعلقة بالقرب من الله جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. فلا يعني قصر الأمل ألا يكثر الإنسان من آماله الطيبة المباركة. إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق منه في طاعة الله فله من الأجر ما له، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل فهما في الأجر سواء. شوف، بمجرد حسن الأمل، بمجرد حسن الظن بالله جل وعلا نال مثل أجر ذاك المنفق الذي هو لا يملك ما أنفقه ذاك الرجل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفق منه في سخط الله فله من الإثم فعليه من الإثم ما عليه، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل فهما في الإثم سواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجمال التفاؤل بالأعمال الصالحة وطول الأمل في الأعمال الصالحة لا يتعارض أبدا مع قصر الأمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. مما يعين أو من صور التفاؤل أيضا أنه أي التفاؤل كائن بالأخذ بالأسباب، فلا ينبغي للإنسان أن يكون معظما في تفاؤل أو معظما لتفاؤله مع عدم تحصيله لأسباب هذا التفاؤل، بل ينبغي للإنسان أن يكون باذلا وساعيا ومحققا لأسباب هذا التفاؤل الذي يريد أن يناله. فإن تفاءل بالعلم فعليه أن يطلب هذا العلم النافع، وإن تفاءل بالصالحات وقيام الليل فعليه أن ينام مبكرا وأن يستيقظ في وقت السحر فيدعو الله جل وعلا. وهكذا يتفاءل العبد ويصح له أن يتفاءل إذا ما كان باذلا وساعيا لتحقيق أسباب ذلك التفاؤل. فالتفاؤل لا يعني أبدا أن يتواكل الإنسان على غيره أو أن يعيش على مال غيره أو أن يرضى بما قد أو أن يرضى بما هو حاله دون أن ينشد القمة ولنا الصدر دون العالمين أو القبر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارب بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالواجب على الإنسان أن يتفاءل دائما بعلو الهمة وأن يتفاءل دائما بقصد المراد وبذل الأسباب في هذه الأمور بإذن الله جل وعلا. الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب التفاؤل في هذه الحياة، وكثيرون هم المحرومون من هذه العبادة الجليلة المتعدي نفعها، ألا وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله جل وعلا مأمور بها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي أن يعيش الإنسان حياة الدعوة إلى الله جل وعلا، فيبعث في الناس الأمل والثقة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وأن يركز الإنسان وأن يستحث في الناس جوانب الخير فيهم، لا أن يلعنهم على معاصيهم أو أن يهجرهم على كل حال أو أن يمقت أفعالهم وأحوالهم فيهجرهم ويتركهم دون أن ينصحهم أو يجالسهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالواجب التأكيد على الجوانب الإيجابية الطيبة المباركة في الناس والثناء عليهم بها حتى يكون هذا مدخل بإذن الله عز وجل ليتفاءلوا بهذه الدعوة وبهذه الكلمة الطيبة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال جنس فعل المأمور قال جنس فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنكرات، جنس فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنكرات. ولزم من ذلك أيضا قوله جنس الأجور على فعل المأمورات أعظم من جنس الأجور على ترك المنكرات. وقال أيضا جنس الآثام على ترك المأمورات أعظم من جنس الآثام على فعل المنكرات. وهذا مما يبعث في الناس منهجا في الدعوة إلى الله عز وجل، بأن يبعث الإنسان في الناس الأمل والتفاؤل بما لديهم من الخير بإذن الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن الإنسان في حياته يمكن أن يعيش حياة التفاؤل، فحينما يبني الإنسان أحكامه وأقواله وأفعاله على اليقين ويدع الشك فإنه يتفاءل بإذن الله عز وجل. وحينما يبني الإنسان حياته على التفاؤل في علاقاته بالناس وإبعاد سوء الظن بهم فإنه بإذن الله جل وعلا تجده يعيش حياة التفاؤل، لا أن يسيء الظن بالناس. تجد بعض الناس سبحان الله دائماً يعني يتذاكر هو مع شخص آخر، فلان قال لا 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 أتركك منه ذا ماش، وفلان لا 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 أعوذ بالله ذا لا، وفلان قال يا الله المستعان هذا أتركه ما في خيرك. طيب إذا أسأت الظن بهذا وذاك 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 فمن الذي تحسن الظن به؟ نفسك. فينبغي للإنسان أن يتنبه وأن يبتعد عن سوء الظن بالناس وإنما يحسن الظن بهم، والأصل سلامة الناس من سوء الظن. وهكذا تجد من يلتزم بهذا المنهج في دعوته وتعامله بالناس تجده يتفاءل بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، وبضدها تتميز الأشياء عكس التفاؤل: الإحباط والاكتئاب والوسوسة وآثارها المدمرة التي تنال من الناس وتهزم في عزائمهم وتقض مضاجعهم وتصيبهم ما تصيبهم به من العناء واللأواء والشقاء، الإحباط والاكتئاب. ولذلك كثرت الآن الأمراض النفسية، فنحن أحوج ما نكون إلى هذا التفاؤل، أن نبعثه في الناس وأن نحييه في الناس وأن نحييه في ذواتنا وذوات أبنائنا وبناتنا وأهل دورنا، وأن نعلمهم أن التفاؤل في الحياة والنعيم والفرح والمتعة بها ليس في المال فقط، وإنما في المال والصحة والإسلام والهداية والاستقامة وفي أمور كثيرة. فالواجب على الإنسان أن يتنبه بأن يبتعد عن أسباب الإحباط والاكتئاب والوسوسة وآثارها المدمرة. التفاؤل ينسجم مع فطرة الإنسان التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. التفاؤل ثقافة لا يمكن أن تتفاعل أبدا مع سيء الأخلاق من المكر والخديعة والنميمة والحقد والكذب، لأنها لا تتوافق أبدا، لأنها على عكس الفطرة، والتفاؤل من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالواجب على الإنسان أن يرتفع بتفاؤله بين الناس وأن يكون راقيا في تعامله. أخيرا أيها الأحبة، ما هو المنهج في ترسيخ معاني التفاؤل في ذواتنا وفي ذوات غيرنا؟ أولها توحيد الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتوحيده جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له، و توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته من أعظم أسباب التفاؤل. ولذلك كان أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الثقة بالله واليقين والسؤال والدعاء والتذلل والذبح له جل وعلا، هم أعظم الناس تفاؤلا في هذه الحياة، لأنهم ركنوا إلى ركن شديد، وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا مما يعين على هذا التفاؤل التوبة إلى الله جل وعلا، ومما يعين على هذا التفاؤل أداء الفرائض. وما تقرب إلي عبدي أحب شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها. الحرص على اجتماع الكلمة مما يحقق هذا التفاؤل بإذن الله عز وجل. حسن النية، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالدار الآخرة، حسن الظن بالله، اليقين في الدعاء، البعد عن الأخلاق الرديئة من الحسد والغيبة والحقد والنميمة والكذب وغير ذاك، كل هذا منهج لتحصيل هذا التفاؤل بإذن الله عز وجل. فيعيش الإنسان حياته حياة طيبة هنية مباركة وارفة الظلال، راض بقضاء الله جل وعلا، مقبلا على ربه ومولاه، مقبلا على الناس، محبا لهم وهم يحبونه، ذليلا بين يدي المؤمنين، عزيزا بين يدي الكافرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ولعلي أكتفي بهذا القدر، فصاحبنا كان جالس بجواري وقام ثم بعد قبل قليل رجع، وهذه إشارة إلى أن الوقت قد حان. وابن مسعود يقول: حدث الناس ما ملت قلوبهم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما علامة ملال القلوب؟ قال: إذا رأيت بعضهم ينظر في بعض فكف عنهم. ولعلي أكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أسأل التوفيق والسداد والقبول والفلاح والنجاح، وأن يجعل لنا في أبنائنا خلف خير وهدى ونور وتقى ورشاد وسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا للمكتب التعاوني في حي أجياد وفي وسط مكة على هذه الدعوة المباركة. ومن باب التفاؤل أيها الأحبة، هذا المكتب هو المكتب 11 للمكاتب التعاونية وتوعية الجاليات في مكة المكرمة، وقدم تصريحه قبل قرابة شهر أو شهر ونصف، ولعل هذا من حسن التفاؤل بإذن الله عز وجل بهذا المكتب وبهذا النشاط. فلهم منكم ومني ومن الجميع الشكر والتقدير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.